بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الضروري أيها الإخوة أن نلتفت إلى أهمية الانتظام في هذه الظروف الأمنية، وأن نتوجه لإرشاد القائمين والمسؤولين على الجامع، لا سمح الله لو حصل شيء، فنكون على وعي تام ودراية تامة بكيفية تقليل الخسائر إن شاء الله. ما كل الخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع المؤمنين في كل مكان. لازلنا أيها الإخوة في عطاءات التقوى. من جملة هذه العطاءات المباركة في القرآن الكريم أن المتقين هم عباد الرحمن، قوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يلاحظ في القرآن الكريم في بعض الآيات المباركات أن نسبة العباد إلى الله على نحوين: تارة ينسب الله عز وجل عباده إلى نفسه كنسبة تكوينية، أو قولوا نسبة خلقية، يعني يقول عبادي لأنه خلقهم، لأنه أنشأهم، فهم عباده سواء كانوا مؤمنين صالحين أو لم يكونوا كذلك، فيصفهم بأنهم عباده. ولذلك يقول في سورة سبأ: وقليل من عبادي الشكور، يعني أن بعض عباده ليس شكورا، يعني ليس ملتزما، ليس مؤمنا، فالجميع هم عباده، من يؤمن ومن لا يؤمن، من يشكر ومن لا يشكر. هذا نوع من النسبة. النوع الثاني من النسبة في القرآن الكريم النسبة الاحتضانية، إذا صح التعبير، النسبة الاحتضانية الخاصة، يعني المقبولين من عباده الذين قبلهم الله عز وجل وشرفهم بهذه النسبة وجعل لهم خصوصيات وصفات معينة نبه عليها في القرآن الكريم. قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. هذا التعبير في عبادي في خصوصية، مو مثل وقليل من عبادي الشكور مطلق من هو منتسب إلى الله ولو نسبة خلقية، لا، وإنما هناك ميزة وخصوصية: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن ليس المقصود هنا هم العباد المخلوقون جميعا، وإنما المقبولون الذين قبلهم الله، ارتضى أعمالهم. هؤلاء يسميهم الله عز وجل في ثقافة القرآن الكريم عباد الرحمن. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب، نريد أن نتعرف على صفات هؤلاء عباد الرحمن الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بهذه النسبة الاحتضانية. نجي إلى سورة الفرقان. في سورة الفرقان تذكر 10 صفات لعباد الرحمن. أولا صفاتهم التواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني بكل تواضع، هذه صفة. الصفة الثانية الحلم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني ما في هناك لغو ولا هناك أي ممارسة للاعتداء أو الإثم، هذه صفاتهم. الصفة الثانية العبودية لله، التعبد لله، الخوف من الله، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إما السجود مستوعب لأكثر أوقاتهم بحيث يدخل عليهم الليل وهم في حالة السجود، أو هذا التعبير كناية عن كثرة التهجد بالليل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والغرام الذي ينوب الإنسان من شدة المصيبة مثلا التي تصيب الإنسان، ولا شك أن أعظم مصيبة تصيب الإنسان أنه يتعرض إلى عذاب الله في جهنم. دائما الإنسان المؤمن يعيش هم ألا يعذبه الله عز وجل في نار جهنم، فلذلك يحذر أن يرتكب أي معصية. هذه صفة مهمة لعباد الرحمن. أيضا صفة الرابعة الاعتدال في السلوك، سلوكهم متزن معتدل متطابق مع التعاليم الإسلامية. والذين إذا أنفقوا، هذا يعني مظهر من مظاهر الاعتدال، ما راح يعني يذكر كل ما يقوم به هؤلاء المؤمنين، وإنما هناك معالم لإيمانهم وتقواهم وصلاحهم. من معالم التزامهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني لا يبذرون في الأكل واللباس وفي المسكن، ولا أنهم يضيقون كل شيء يقتروا، وكان بين ذلك قواما. والقوام هو شنو معنى الاعتدال، يعني في إنفاقهم معتدلين. والآن نحن بحاجة إلى هذا الاعتدال في هذه الأيام أكثر مما مضى. أيضا من صفاتهم الإخلاص في التوحيد، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، دائما في عبادتهم ماكو رياء، وإنما العمل خالصا لله عز وجل في كل أمورهم وفي كل علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. أيضا من صفات عباد الرحمن عدم الاعتداء على الآخرين، مطلق الاعتداء حتى ولو بكلمة فيها إساءة وفيها تجريح لا تصدر منهم تجاه الآخرين، لا تجاه أهلهم وزوجاتهم وأولادهم، ولا تجاه أرحامهم، ولا تجاه الأصدقاء من المؤمنين. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني قتل من يستحق القتل قصاصا هذا قتل بالحق استثناء، لكن في غير هذه الحالة لا يمارسون الاعتداء. أيضا من صفاتهم ترك الفواحش الأخلاقية، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثامن صفة الثامنة ترك الكذب وترك الشهادة بالكذب، والذين لا يشهدون الزور، والزور بمعنى تمويه الباطل بإظهاره بصورة الحق. حتى الغناء، الغناء طبقت الآية على الغناء في بعض الروايات أنه من الزور الباطل. احترام آيات الله من صفات عباد الرحمن، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني لا يقاربون آيات الرحمن وكل ما فيه موعظة مقاربة من هو أعمى لا يسمع، يعني لا يدرك. شلون احنا الآن من نقرأ القرآن الكريم نتدبر هذه الآية ماذا تريد أن تقول، نستفيد منها أم ما نستفيد منها، هكذا نمر عليها. هذه القراءة تسمى قراءة الأصم الأعمى الذي لا يفقه ماذا يقال له، ماذا يذكر له من موعظة. لا، هؤلاء من صفات عباد الرحمن أنهم هكذا تقول الآية، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بعد الصفة الأخيرة القدوة الحسنة، أي يضعون أنفسهم قدوة، دائما عندهم طموح في أن يؤثرون في الآخرين التأثير الصالح والخير والحسن، إن كان من جهة أولادهم يربونهم التربية الحسنة، وجزء من التربية الجزء المهم أن يصلح الإنسان نفسه حتى يقتدي به أبناؤه، كذلك في الآخرين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة حسنة. هذا ليس مجرد دعاء أيها الأخوة، بل هو سلوك، هو ممارسة عمل. النتيجة من هذه الصفات العشر، شو النتيجة اللي تذكر سورة الفرقان؟ إذا اتصف الإنسان بهذه الصفات العشر أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الغرفة بعد المقام العالي في الجنة، الطابق العالي في الجنة، وتتلقاهم الملائكة بالتحية، هؤلاء هم عباد الرحمن. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي، وأنتم أصحاب علي، لقد خصك الله بالحلم والعلم والغرفة، الغرفة لك يا علي، التي قال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. والله إنها لغرفة ما دخلها أحد قط ولا يدخلها أحد أبدا حتى تقوم على ربك، وإنه ليحف بها في كل يوم 70,000 ملك. إذن الحين الكرة في ملعبنا، إحنا نحتاج أن نوصل أنفسنا إلى هذه الصفات حتى نكون مع علي سلام الله عليه في هذه الغرفة، في هذا المقام. من عطاءات التقوى أخيرا حق التقوى، أن يأتي الإنسان بالتقوى لا شكلا، وإنما التقوى بروح التقوى، بمضمون التقوى، هذا أمر. والأمر الآخر أن تكون هذه التقوى حالة مستمرة في سلوكنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن الآية أشارت إلى شرطين، أولا حق تقاته، والشرط الثاني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الشرط الأول إيش يعني؟ أن للتقوى شكل وللتقوى مضمون، للتقوى باطن، للتقوى عمق. القرآن يطلب منا أن نكون من الأتقياء بالمعنى الحقيقي للتقوى، وليس بالمعنى الشكلي الظاهري. التقوى التي ليس معها عصيان، ليس معها رياء، ليس معها نفاق. والشرط الثاني المطلوب أن تكون التقوى مستوعبة لكل حياة إلى آخر يوم من حياتنا في هذه الدنيا. نحن أيها الإخوة بحاجة في هذا اليوم وفي هذا الزمان إلى حق التقوى وإلى استمرارية التقوى، لكي لا نتراجع، لكي لا نضعف، لكي نكون ثابتين على مبادئنا وعلى عقيدتنا. قد واحد يتصور، أخيرا انتهى الوقت، أن هناك تنافي بين ما ورد في سورة التغابن وما قرأناه، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. قد واحد يقول هذه تنافي تلك الآية، أنه لابد أن تستمر بالتقوى إلى آخر يوم. نقول لا، ماكو تناقض. فنحن يجب علينا أن نتقي أقصى ما يمكن لنا أن نتقيه. طبعا حق الله في أن نتقيه أعلى بكثير، لكن على الإنسان أن يسعى، مثل ما يقول أمير المؤمنين: ما تستطيعون على ذلك، لكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أيضا ورد عن الإمام الصادق في معنى حق تقاته: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وكما تحدث القرآن عن حق التقوى، كذلك تحدث عن حق الإيمان، فيقول في وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. مثل ما أن في التقوى حق، حق التقوى كذلك الإيمان أيضا فيه شكلي وفيه حقيقي، إيمان حقيقي عميق. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حق التقوى واستمرارية التقوى، وحق الإيمان واستمرارية الإيمان، والثبات على نهج علي بن أبي طالب ونهج الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.